ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة التي تستهدف التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وفرض واقع ديمقراطي جديد يخدم مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى. وتعاني بلدة عناتة كغيرها من البلدات الفلسطينية المحيطة بالقدس من قيود مشددة على التوسع العمراني وحرمان سكانها من الحصول على تراخيص بناء في وقت تمنح فيه المستوطنات المجاورة كافة التسهيلات. تمر العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو بمرحلة من الانقسام السياسي، وسط تأكيد الإعلام الأمريكي أن المصلحة الشخصية لترامب تسبق مصلحة تل أبيب. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
هل أصبحت العلاقة بين ترامب ونتنياهو متوترة إلى الحد الذي جعل حكومة الاحتلال مهمشة؟ تساؤلات تطرحها أوساط أمريكية وصهيونية. شبكة NBC نيوز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء العدو باتت في أدنى مستوياتها. ترامب على وشك الانطلاق في أول رحلة رسمية له إلى السعودية وقطر لعقد الصفقات والاستثمارات، وبالنظر إلى المسرح العالمي يسلك ترامب إسرائيل من زيارته، والآن تل أبيب عالقة في مستنقع غزة. هو سيروج في السعودية للحل مع إيران وغزة.
نتنياهو يعتقد أنه يحظى بدعم أمريكي غير مشروط، مما يشجعه على تحدي القوى الإقليمية. الرجلان مثيران للانقسام السياسي، لكن مع وصول السيد ترامب إلى الشرق الأوسط قد يتوقف مصير المنطقة على علاقتهما.
صحيفة نيويورك تايمز تحدثت بدورها عن مؤشرات الخلاف بين الولايات المتحدة ورئيس حكومة العدو، في وقت يستعد ترامب لجولته في الشرق الأوسط مستثنياً تل أبيب.
من الواضح أن ترامب هو رجل صفقات، ولا يمكن توقع قراراته. مخطئ من يعتقد أن أمريكا ستعمل وفق المصالح الإسرائيلية وعلى حساب مصالحها الخاصة، لكن لا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه الأمور عندما يكون ترامب هو صاحب القرار.
الوقت الحالي يمثل اختبارا لعلاقة ترامب ونتنياهو. يمكن أن تغير هذه العلاقة مسار التاريخ في زمن يشهد تحولات جيوسياسية كبرى. تسعى واشنطن لفصل السياسات الأمريكية عن الإسرائيلية. ترامب ينأى بنفسه عن قرارات نتنياهو ويحيد نفسه عن الصراع.
ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا عبارة لإعلامي في قناة فوكس نيوز يقول فيها إن ترامب ينظر بإشمئزاز لنتنياهو، وبنظره فإن الأخير يشكل عقبة الحل لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. فيما ترى مصادر في الولايات المتحدة إن ترامب يشعر بعدم الاحترام بسبب تجاهل نتنياهو لمطالب واشنطن التي يضعها ترامب فوق كل اعتبار.
وفي لبنان أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فشل المحاولات السابقة لإخراج المقاومة من المعادلة وعدم إمكان نجاحها، إضافة إلى عدم إمكان عزل أي مكون في لبنان. وفي كلمة ألقاها الاثنين في الذكرى التاسعة لاستشهاد القائد الجنائي الكبير السيد مصطفى بدرالدين، أكد الشيخ قاسم أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لن يتمكن من سلب الشعب الفلسطيني حقوقه بعد أن قدم كل ما يمكن التوقيع به ليبقى عزيزا. وأضاف أن قطاع غزة استطاع أن يخوض معركة طوفان الأقصى من خلال قيادة حماس والجهاد الإسلامي والفصائل الفلسطينية والشعب المجاهد بكل أطيافه. وتابع بأن غزة استطاعت أن تفضح كيان الاحتلال الذي يعمل على الإبادة البشرية وقتل البشر وتدمير الحجر وإعدام الحياة.
منذ سنة وسبعة أشهر يقومون بكل هذا الإجرام الموصوف على المستوى العالمي والإنساني ولم يتمكنوا من تحقيق الهدف. يريد نتنياهو أن يعدم الحياة في في فلسطين المحتلة في غزة بالتحديد من أجل إنهاء المقاومة وإنهاء المستقبل، ولن يتمكن حتى ولو أطال أمد الحرب، لأن هذا الشعب الفلسطيني شعب مقاوم، شعب صاحب حق، شعب مؤمن، شعب مضحي معطاء. مستحيل أن يتمكن نتنياهو ولو اجتمعت الدنيا معه أن تسلب الفلسطينيين أرضهم وحقهم ومستقبلهم حتى ولو استمر كذلك إلى آخر ولايته، لأن هذا الشعب قدم عشرات الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، وقدم كل ما لديه من أجل أن يبقى عزيزا كريما.
وأوضح الشيخ قاسم أن العدو يحاول الآن إنهاء المقاومة عبر استمرار ضغوطه وعدوانه وعبر السياسة، وفي حين أن بقاء المقاومة على استمرارها وقوتها سيدفع الاحتلال إلى اليأس لنحقق بذلك مدى أكبر من العزة والكرامة، مؤكدا أن الحزب في نهج المقاومة والتضحية قدم الأمين العام السيد حسن نصر الله وشهادته نبراس لنستمر وتستمر المقاومة قوية عزيزة.
في هذا النهج قدمنا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، الذي يعبر عن هذا المنهج، وهذا المنهج هو منهج للحياة ومنهج للاستمرار، وبالتالي شهادته هي نبراس لنستمر، شهادته هي من أجل أن تكون المقاومة قوية عزيزة، شهادته هي من أجل أن يجتمع الجميع على خط واحد يحافظ على الأرض ويستردوها ويحافظ على العزة والكرامة والاستقلال، وهذا ما لا يمكن أن نتراجع عنه. نحن في إيماننا المقاومة دائما منصورة بدماء الشهداء وبالعطاء.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم.
والطبيب بها في برنامج
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيدنا محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. روي عن حسان بن حجر سيدنا مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إنا أهل بيت نرى ما وعدنا علينا دينا، وما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك في البحار الجزء 5 و3. صدق مولانا الإمام الرضا عليه. أحدث الكلام في هذا النص الشريف الله
الله عليه وسلم.
الله على السلام ويكتب هذا المعنى على أمام الوفاة والوعد دوما في عشرة الإنسانية منكم معها من صفاتنا أهل البيت وهي أيضا صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل البيت نرى ما وعدنا عليه ما دوما كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري. قال وعد رجلا فجلس له حولا ينتظره. سبحان الله تعالى في قرآنه المجيد على وفائه العهد. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم.
عنك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
إني ضعيف أستعين على قوة ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب فلها من غفر إلاك.
بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
يا مذيبا أسمى الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الصفحات السابقة من رواية عروس الكلاب قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش من أبي معفي الفاشي. الابن الثالث أحمد اشتريت الوالدة بالمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلابيدة أمن الصفة في بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعادوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. بنت العائلة لم تكن في البيت، فبقي الجلاوزة ينفذ الجنة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفؤاد للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المحمود. بقي عدد من عناصر المخابرات داخل البيت بانتظار الصيد القادم. شيماء. لم تكن شيماء حينها قد عادت من بيت إحدى قريباتها التي تقيم في محلة قريبة، حيث كانت تتعلم الخياطة منذ أن تركت الدراسة في الجامعة. نعم، تركت الدراسة في الجامعة بعد المضايقات الشديدة التي تعرضت لها بسبب إعدام أخيها صلاح واتهام عائلتها بالخيانة وارتدائها الحجاب. عصر ذلك اليوم الأسود عادت متهادية إلى البيت كعادتها، غير أنها لاحظت أمورا مريبة تجري حولها وهي في أواسط الشارع المؤدي إلى البيت. فتساءلت في نفسها: ترى ما الأمر؟ الجيران ينظرون إلي نظرات لم أعهدها منهم قبلا من خلف زجاجات الشبابيك وعبر شقوق الأبواب، وهذه جارتنا العجوز تشير لي بإشارات غامضة بيديها كأنها تقول لي: عودي من حيث أتيت، ارحلي سريعا من هنا. لماذا خلى الشارع من المارة وخلت الشرفات؟ وإذا ببقعة من الدماء وسط الشارع تطالع ناظريها. توقفت إزاءها للحظات وهي تقول في سرها الحائر: دماء؟ ماذا جرى؟ أي دماء هذه؟ أهي دماء إنسان؟ دماء من تكون؟ أكاد قلبي ينخرط من بين ضلوعي. ما بالي؟ تجذبني هذه الدماء كأنها تناديني، كأنها تود وداعي. وتابعت سيرها وكأنها تقتلع أقدامها من الأرض اقتلاعا. شاهدت في المكان سيارتين قرب سور الحديقة، فازدادت ريبتها وأسرت لنفسها تقول: لابد أن مشكلة قد حصلت في شارعنا. دخلت عبر البوابة الحديدية السوداء وسارت على ممشى الحصى وسط الحديقة الذاهلة، وفيما هي تحدق بالأغصان اليابسة إذا بيمامة تنظر إليها وترسل سجعات لم تسمع بمثلها حزنا من قبل. فأشاحت بوجهها عنها وجمد الدم في عروقها، فهتفت: يا ويلي، ما الذي حصل؟ يا إلهي رحمك. رأت باب الدار مفتوحا مخلعا وقد تحطمت جل أجزائه. تسمرت في مكانها للحظات ثم اندفعت نحو الداخل وهي تكرر عبارات الأسى والدعاء مرات ومرات مرتبكة مذهولة. كان كل شيء من حولها مقلوبا رأسا على عقب. التفتت إلى صالة الاستقبال فها لها ما رأت، المقاعد انطرحت على جوانبها وأقفائها، المناضد ألقيت جانبا، الصور التذكارية للعائلة طرحت على الأرض وقد تحطمت أطرها وتناثرت زجاجات براويزها وتمزقت معظم الوجوه فيها. قالت وهي شاردة الذهن: هذه صورة صلاح وعروسه زهراء البائسة، ما يزال صلاح كما هو يحدق إلى المجهول بعينيه السوداوين. يا إلهي، لقد تمزق فمه فغابت ابترارته الحمى. يا حبيبي يا صلاح، كنت عريسا لأيام ورحلت. هذه بقايا صورة عادل ونور وآمنة وهشام، سحق زجاجها فتشققت وجوههم جميعا، لكنهم ما زالوا يبتسمون. هذا أحمد، إلى جانبه علي وأمه، لم يبق من الصورة سوى ابتسامة علي. ورأت لقخات دماء على صفحة الجدار ترسم عليه صورة مريضة المعالج، فهتفت: يا إلهي، دم من هذا؟ ورأت عصا أبيها ونظارته محطمتين في إحدى الزوايا، وقد تناثرت حولهما مجلات ممزقة الصفحات وأوراق وكتب ممزقة، فهمست شاردة: هذا مكان أبي وهو يطالع مجلته أو كتابا كعادته. ثم راحت تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب. وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنبال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل.